أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أفضل ما يجتمع عليه الناس القرآن الكريم، يعني أفضل مجالس في هذه الدنيا هي مجالس الوحي، وأنفع مجالس وأكثر مجالس تتنزل فيها الملائكة ويعني يتعلم فيها الناس هي مجالس الوحي. هذه مجالس العلم وهذه رياض الجنة. فيعني احنا احيانا كتير ما بنقولش اقوال المفسرين واحنا بنتذكر الايات حتى لا نثقل على الناس بكثير من اللي من المعلومات اللي هي هو ممكن يقراها في الكتاب وهو مش مجاله الان انه يحفظ. يعني مش الهدف قوي انك تحفظ ان ده قول السدي ولا ده قول عكرمة ولا قول مجاهد، قد ما الهدف ان انت تتعرف على الايات وتستشعر ان القرآن للحياة، يعني الوحي نزل ليعمل به، وان احنا نقدر ننفذ القرآن او نعمل بالقرآن او ان احنا نتعايش ونعيش بهذه الايات. ان القرآن مش كتاب والله حاجة حلوة وبركة فاحنا هنقرأ ونستبارك ونقفل وخلاص، او كتاب هناخد بيه حسنات وبعد كده يعني ايه نعمل سيئات. انما نزل القرآن لكي نعمل به، ومفتاح العمل ان احنا نفهمه ونفهمه بلغة نستطيع ان احنا يعني نسقطه على واقعنا. ما يبقاش القرآن كتاب طلاسم ولا كتاب يعني ترانيم، انما كتاب يعني مغير، ان انت تعرف تعيش بالآية وان انت تعرف تفتح الآية وتنزلها على واقعك. وهو ده مقصد مجالس الوحي، يعني المقصد الرئيسي من ان احنا بنختار ان احنا نجلس هذه المجالس. احنا ممكن نجيب كتاب عقيدة ونقرأه، او كتاب تفسير ونقرأه، او كتاب حديث ونقرأه، او كتاب سيرة ونقرأه، او كتاب ورا كتاب، والناس بتخلص الكتب. لكن حقيقة انه بعد تخليص الكتب الناتج ايه؟ احنا قلنا قبل كده مرات ومرات هناك فرق بين العلم والايمان. الايمان بيدخل صاحبه الجنة، لكن مش كل علم بيدخل صاحبه الجنة. يعني ممكن تبقى صاحب علم وتدخل النار، ممكن اول من تسعر به من النار عالم، وليس هذا قدحا في العلم، انما لان العلم يحتاج الى ايمان. الصحابة يقول: كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا، تعلمنا الايمان قبل القرآن، وكنا نحفظ القرآن عشرا عشرا وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ان ما كانت الإيمان لو ما اشتغلتش داخل القلب هيبقى العلم وبل. الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن كل ما بيجيله معلومة بعد كده وبيعرف ينفذها وبيعرف يستفيد منها. اللي ما تعودش على معنى الإيمان وإن العلم إن الآيات تنزل للعمل وإن الآيات لابد إنها تعتمل داخل نفسه وداخل قلبه، هو بالنسبة له بيزود معلومات، والمعلومة بتجيب معلومة، وبعد كده بقى عامل زي إيه، جاله تخمة معلومات. فين الصيدلي اللي فتح صيدلية وكل شوية يجيب ايه؟ يجيب بضاعة، لحد ما هو بقت البضاعة مغصوصة في كل حتة، مفيش حد ما بيتصرفش، مفيش حد بيشتري، هو نفسه ما بياخدش أدوية، فبقت كمية بضاعة موجودة لحد ما هو مش عارف يدخل أصلا. فأحيانا احنا يقول لك: والله احنا اتعلمنا الكتاب ده وخلصناه وبعد كده ما عرفناش نستفيد منه، لأن احنا ما بنعملش بيه. ان احنا نادى العلم بالعمل فإن وجده إلا ارتحل. واحنا دايما بنقدم هذه المقدمة دائما لكي يعني نتذكر ونذكر انفسنا ان يا جماعة احنا نتحاسب يوم القيامة على العمل. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ان الانسان سيحاسب على عمله، سيحاسب على كسبه، وان كل آية انت بتتعلمها حجة لك او عليك، والقرآن حجة لك او عليك. عليك انت اعرضت عنه، مش عايز تسمعه، مش عايز تفهمه، مش عايز تعيش بيه، ومكبر دماغك منه وعارف نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني قال لك يا عم ولا كتاب ولا حاجة، شوف لنا بقى قصة بقى من الكهنة من السحر، شوف لنا واحد عمل نظرية جديدة نسمعها. هو جعل القرآن وراء ظهره واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الوحي وترك ما تتلو الشياطين. الشياطين ما بتزهقش من كتر الكلام يعني، ولا من كثرة الايه، من كثرة الإيحاءات، يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. ما زلنا مع سورة القيامة إن شاء الله النهارده المجلس الأخير. الحمد لله إن إحنا يعني وفقنا إن إحنا يعني إيه نقف عند ذي الحجة، ولا يخفى إن موسم أعظم أيام الدنيا داخل. فإن شاء الله النهارده يكون المجلس الأخير، وكان يستعد لإيه؟ للعاشر من ذي الحجة. توقفنا في قول الله تعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهؤلاء المكذبين بالدار الآخرة وبيوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى، وذكر الله سبحانه وتعالى أدلة في الآيات، يعني دليل وراء دليل، إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر مشهد يوم القيامة التفصيلي ما بين وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد العبد الذي لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وعتاب الله سبحانه وتعالى له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا كان يتمطى، يعني كان قاعد وسط أهله إيه؟ قاعد بيتمطع ويتمدد وهو غافل عن معاني الدار الآخرة وعن الحساب والجزاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني إيه سدى؟ يقول: هل هذه الآية متعلقة بما قبلها ولا متعلقة بما بعدها؟ يعني أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان: وأنت أنت حاسبها إزاي؟ يعني أنت تظن أن أنت لما تكذب يوم القيامة بتكذب يوم القيامة لأن مفيش عذاب، مفيش قدرة على أنك أنت تعاد مرة أخرى، لأن الروح هتروح في مكان والجسد هيفنى والجسد هيتحلل والتراب هيطير، فأنت متخيل أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيعرف يجمعك تاني، متخيل أن العظم بتاعك مش هينفع يتجمع تاني، أن ذرات التراب مش هتنفع تبقى عظم، والعظم مش هينفع يبقى هيكل، والهيكل مش هينفع يكسى لحم مرة أخرى. فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فهنا الآية: أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، اللي وراها وضح هنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني إيه سدى؟ سدى يعني مهملا، يعني واحد فاكر نفسه عايش في الهوى، فيقوله هي دي متعلقة بما قبلها، اللي هو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هو عايز يفجر، وعايز ويحب الإنسان أن يفجر، وأنه يحب العاجلة، ويحب الشيء اللي ثمرته سريعة، ويحب الشيء اللي هو هياخد بيه لذة سريعة حتى لو كان يعقبها خسارة. هل هو ده المؤثر في الإنسان؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان فجر وهو يظن أنه يترك مهملا لا حساب عليه، ولا يحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إن هذا يعني السدية اللي الإنسان يظنها في نفسه يرد عليها في الآخر. الحقيقة أن الآية لها سباق ولحاق، والآية حقيقة يعني مفيدة في سباقية وفي لحاقها، يعني فيما قبلها وفيما بعدها. إن الإنسان لما فجر أمامه ولما نسى أمر الله، لما كذب ولما لم يصلي ولم لم يصدق ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لما تولى عن أمر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه ويقول: هو أنت فاكر نفسك ملكش حد يردعك؟ يعني أنت فاكر أن مفيش إله؟ فاكر أن مفيش حساب وجزاء؟ يقولوا أن هل يستدل على يوم القيامة بالعقل؟ يعني الفلاسفة استدلوا على يوم القيامة بالعقل، جابوها منين؟ يعني كيف يعرف أن هناك يوم آخر بالعقل؟ اليوم الآخر يعرف بالنقل، يعرف بالشرع، يعرف بالوحي، يعرف أن فيه نبي قال أن فيه يوم آخر، أن فيه أحداث هتيجي بعد كده، وأن اللي هيحصل ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، وأنك عارف ان النبي صادق فانت بتصدقه. يعني انت لما بتروح لطبيب وبيوصف لك وشته يكفيك انك تعرف ان هو معاه مزاوله مهنه او ان هو طبيب او معاه شهادات وخلاص، ما بتقعدش تقول له بقى وريني الشهاده ديت والمعلومه دي جبتها منين. خلاص انت لما بتعرف صدق من يكلمك فانت بتصدقه. فيقولوا هل يوم القيامه عرف بالعقل ام عرف بالشرع؟ بالنقل، نقل يعني ما نقل عن الانبياء. الطبيعي انه عرف بالنقل، لكن هل يعرف بالعقل؟ يقولوا يعرف بالعقل. يعرف بالعقل ازاي؟ قالوا محتاج بس عقل واحد، عقل فولاذي شويه. انهم استدلوا على اليوم الاخر والعقل، قالوا ان الله سبحانه وتعالى اقتضت مخلوقاته انه حكيم. مش ممكن يكون الشمس بتطلع كل يوم في نفس الوقت وبتغرب كل يوم في نفس الوقت، وعدد الذرات اللي موجود في الهواء بهذه الكيفيه، ونظام الكون، نظام المطر ونظام الماء ونظام الحياه ونظام الهواء، كل هذا لا يصدر الا عن حكيم. ومقتضى الحكمه انه لا يسوى بين الظالم وبين الطائع. فمقتضى الحكمه انه لا بد من جزاء. وما ان الدنيا ليست دار جزاء، ان الدنيا انت بتشوف بتلاقي واحد فاجر وهو في غايه العلو، وبتلاقي واحد تقي وهو في غايه التواضع. الدنيا مش دار حساب. اذا لابد ان هناك دار اخرى بمقتضى الحكمه، بمقتضى حكمه الخالق، انه لابد من دار اخرى يحاسب فيها الطائع والعاصي. فاستدلوا على ان هناك دار للحساب اخرى بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ان ربنا خلق المخلوقات وظاهر صفات الله سبحانه وتعالى ظاهر في افعاله. يعني الانسان موصوف بصفاته. لما فلان مثلا كريم، لما بيجي يتصرف مثلا في مشهد من مشاهد الموت، او مشهد من مشاهد الحاجة، او مشهد من مشاهد الحزن، او مشهد من مشاهد الفرح، هو مش هيقول والله خلي كرم الناحية دي وكانها، هو بيتصرف بصفاته. فمقتضى انه كريم انه يتصرف في الموت او في الحزن بالكرم وفي الفرح بالكرم. ولله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفات، والله اذا فعل فعل فان صفات الله تتجلى في افعاله. فمقتضى خلق الله سبحانه وتعالى وقدرة الله وحكمة الله تقتضي أنه لا بد من جزاء. ربنا سبحانه وتعالى يعتب على الإنسان الذي يفجر أمامه والذي يحب العاجلة، عتب عليه أنه ظن أنه سيترك سدى. يعني أنت متخيل، عارفين الليبرالية اللي يقول لك أن كل إنسان حر فيما يفعل دون أن يحاسبه أحد، وجعلوا محور الكون الإنسان. الإنسان عنده اختراعات كبيرة قوي في النظريات الحياتية. يعني يقول لك الاصل في الانسان المجتمع، ولا الاصل في انسان الفرد، ولا والفرديه، ولا الناس لها ايه. والحقيقه ان الكون محوره هو الله سبحانه وتعالى، وان الانسان عبد عند الله سبحانه وتعالى. ودي نقطه مهمه ان احنا نبقى فاهمينها، ان كل من حاول ان يجعل المركز نفسه ضل. وما جاء الانبياء الا للكلام عن الله وعن عظمة الله وعن سنن الله وعن قدرة الله وعن جزاء الله وعن حساب الله وعن كيف عامل الله أهل الطاعة وكيف عامل الله أهل المعصية. يعني هو القرآن كله هو موضوعه هو الله، قل هو الله أحد، هو ده موضوع القرآن من أوله إلى آخره، وموضوع كل الكتب السماوية، أن جاء الأنبياء ليتعلم الناس عن ربهم، من هو خالقهم وكيف سيحاسبهم، الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب هنا ربنا بيقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أنه سيترك مهملة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني العبد ليه مش فاكر أن ربنا قدير عليه؟ ليه مش واخد باله أن ربنا سبحانه وتعالى أمده بنعم وأنه سيحاسبه على هذه النعم؟ ليه مش واخد باله أن ربنا سبحانه وتعالى أن يسوي بين الطائع والعاصي؟ يعني أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ هو ده هيبقى زي ده؟ مش ممكن هيحصل. اوعى تتخيل ان التقي كالفاجر، أم نجعل المتقين كالفجار. يعني اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يسوي بين الذين اجترحوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات. مقتضى عدالة الله وحكمة الله ان هذا لا يسوي هذا مطلقا، خافضة رافعة. مقتضى عدالة الله وحكمة الله أن كل إنسان فعل فعل سيحاسب عليه. هنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أيحسب الإنسان أن يترك مهملة؟ يعني أنت بتعمل أعمال ومتخيل أنك أنت محدش هيحاسبك على هذه الأعمال؟ وهذا سؤال فيه توبيخ. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإهمال الذي ظنه العبد بنفسه أو بربه هذا ليس صحيح. من أول فين بقى؟ من أول النطفة. هو أنت لو كنت مهمل كان زمانك بين بني آدم؟ يعني تعال أحكي لك قصة النطفة وكيف اعتنى الله سبحانه وتعالى بهذه النطفة وكيف أصبحت هذه النطفة إنسان. شوية مية مني يمنى، عارفين واحد أمنى؟ يعني واحد قذف في فرج امرأة، قذف ماء، الماء ده شوية مية، شوية مية لو انت دست عليهم ولا اي لازمة، مني شوية لبن لا قيمة له. هذا الماء الذي خرج بين الصلب والترائب، بين صلب الرجل وترائب المرأة، هذا الماء كيف اصبح انسان؟ لولا عناية الله لما اصبح انسان. والانسان يقول لك انا مهمل، مهمل فين؟ ده انت في قمة العناية، في قمة عناية الله سبحانه وتعالى. ده انت مرحوم من اول لحظة. الم يكن نطفة، نطفة يعني ماء قليل، انا جبنا شوية ماء حطيناه في كوباية وبعد 9 شهور جينا نشوف الكوباية كده، نكشف كده الكوباية لنا عيل بيوقوق. كيف اصبح هذا الماء هذا الطفل؟ يعني كيف تكون العقل والعين؟ كيف تكون الكبد؟ كيف تكونت الكلى؟ كيف تكون الشرايين؟ كيف تكونت الاعصاب؟ كيف تتكون اليدان والرجلان؟ ده تكون ازاي؟ دي شوية مية، هات مية اقعد انت واصحابك كلهم قالوا عليها طول عمركم. كيف تتحول، كيف يتحول هذا الماء؟ لم يكن نطفة من مني يمنى. انت ابدا لم تكن مهملا، انت في عناية الله من اول لحظة. تتخيل ان هناك رجل في الدنيا حكيم او قدير او عنده علم يفعل شيء بغير هدف؟ واوعى تبقى انسان بتعمل اعمال من غير هدف. اهل الايمان يفعلون الطاعات لهدف. اوعى تبقى انسان عايش في الدنيا مهملا او تبقى عايش تايه. قالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني قالوا احنا بنطعمكم ليه؟ عايزين حاجة من ربنا. طب انا عايز جزاء وشكور. عايز جزاء وشكور بس مش منك، عايزه من ربنا. الانسان العاقل يفعل الشيء لانه يريد ان يجزى عليه ويريد ان يشكر عليه. لكن في فرق ان واحد قرر ان انا هطلب من مين؟ هطلب من واحد يديني جنيه ولا اطلب من واحد يديني 1000؟ يعني لو نفس الشغلانة اللي انا بشتغلها واحد ممكن ياخد عليها جنيه، ولو نفس الشغلانه ديت ممكن اخد من واحد يديني 1000، تفتكروا اخد من مين؟ هتاخد من 1000 طبعا، ولله المثل الاعلى. انت هتاخد من الدنيا، الدنيا تديك ايه؟ والبشر هيدولك ايه؟ واهل الدنيا هيدولك ايه؟ لذلك قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما نريد من مين؟ نريد من الله جزاء وشكورا. لذلك اوعى تعمل عمل ملكش فيه نيه، واوعى تعمل عمل ملوش هدف. انت لو جيت لواحد تقول له لو سمحت هو الريشه دي رسمتها ايه؟ يقول لك والله ما صنعوها كده، الراجل اللي عمل التكييف صنع الريشه كده ايه يعني شكله، كان شكلها كان عاجبه. هتقول له عم دي تتحرك يمين وشمال، اكيد لها هدف. مقتضى انه صنع هذا ان له هدف. فربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى بيخبر البشر، قال يحسب الانسان ان يترك سدى؟ هو انت تركت يوما سدى؟ لو كنت تركت سدى ما كنتش عشت على وجه الارض، ولا كان تستطيع انك تعيش على وجه الارض يوم. سخر الله لك السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال. لماذا سخر الله لك كل هذا؟ يعني لماذا صنع الله لك الشمس؟ لماذا صنع الله لك القمر؟ لماذا صنع الله لك البحار؟ مين اللي حفر البحار؟ كان بيوريني اول امبارح الصين عملت برج مش عارف 40 دور ولا كام دور، اتبنى في يومين، قعدوا يصنعوه كام شهر كده وهو تركب وجايبينه جاهز، يعني مفروش، يعني الدور بيتحط كده و48 ساعة. تخيل كده، انت رحت مشوار مثلا، سافرت سفرية تصيف ولا تقعد مع واحد صاحبك في يوم ولا يومين، رجعت لقيت الارض عليها برج 40 دور متشطبين والناس ساكنة فيها. يا جماعة هو ايه اللي حصل ده؟ كيف خلق الله السماوات والارض في 6 ايام؟ كيف حفظت هذه المحيطات وهذه الجبال وهذه الوديان وهذه التضاريس في الارض في ايام؟ ده برج واحد يعني بعد 2024 سنة من تاريخ من ميلاد عيسى عليه السلام، وقابله الاف السنين خبرات تراكمية جبارة في الجنس البشري علشان يعرفوا يعملوا برج في يومين. هما اللي يعملوا جبل في كام سنة؟ في كام يوم؟ وكيف صنعت هذه الجبال؟ ومن وضع هذه الماء في هذه المحيطات؟ ومن حفر هذه الأعماق؟ ومن أتى بهذه المخلوقات في هذه البحار؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يخلق شيء عبثا. إن الله إذا خلقك وإنت بتقول أنا مهمل، أنا ما حدش يحاسبني، أنا عايش لوحدي. قال له أنت مش عايش لوحدك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم تكو يا أيها الإنسان الذي يعني مغرور بربك، ما غيرك بربك الكريم التي أنت مغرور ومش فاهم الحياة. ألم يكن نطفة؟ أنت مش كنت شوية مية؟ مية قليلة لا قيمة لها، خرجت من مخرج بول، لو نزلت في أي حتة في الشارع لا قيمة لك. كم من حيوانات منوية مرمية في الشوارع لا قيمة لك. كيف خلقك الله وانتقاك لتصبح إنسان؟ وبتوع طب اعتقد كتير من اللي قاعدين في طب يعني عارفين يعني كيف يلقح الحيوان المنوي البويضة وفرص نجاة الانسان في الحياة. ملايين الحيوانات المنوية بتخرج عشان تلقح بويضة واحد. كمية بني ادمين بيموتوا في الشارع في الطريق، نسبة انك تموت اعلى بكتير من نسبة انك تعيش. ثم وانت لما أصبحت بويضة ملقحة، كيف تكونت هذه البويضة؟ وبعدين يأتيه الملك وينفخ فيه روح، وهذا سر الله في خلقه. وبعدين يبقى بني آدم يقدر الأول. عارفين التقدير ده يعني يا جماعة؟ عارفين يعني ايه القدر؟ يعني ايه قدر الله؟ أن تؤمن بالقدر. هقول لكم على مثال. يعني لما يجي حد عنده علم في باب ويطلبوا منه ان هو يعمل مشروع معين، تخيل مهندس مدني طلب منه ان هو يبني برج، فيقول لك والله انا هعمل ماكيت للبتاع. فالاول بيعملها رسمه يقدرها، ده اسمه تقدير. يقول لك دي هتترسم، يرسمها على الورق، وبعد كده يعمل لها ماكيت، يرسمها في ذهنه الاول، وبعد كده يعمل لها تقدير في بتاع. يقول لك دي هتتكلف زلط قد كذا، ورمله قد كذا، وهتتكلف فلوس قد كذا، وهتتكلف وقت قد كذا. ده بايه؟ بيقدر امكاناتها قد ايه، ده قبل ما يعمل حاجه. ده كل ده فين؟ في دماغه. وبعد كده بيبدا ينفذ. هو تقدير الله سبحانه وتعالى اعظم من هذا. ان ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الكون قدره. يقول التقدير 4 مراتب. ان ربنا سبحانه وتعالى علم احتياجات الكون، و بعدما علم كتب. يعني كل حاجه مكتوبه، عشان لما تيجي تقول ايه اصل ده تعرف، قال له لا ما تعرفش، ده تعالى ده كان معلوم ومكتوب. ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. يعني الامر مقدر مكتوب، ثم اراده الله سبحانه وتعالى ثم خلقه. فيقولوا مراتب القدر 4: العلم والكتابة والإرادة والخلق. كيف قدر الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان؟ إن الواد ده هيتولد محتاج شوية مية قد كذا، يبقى الكون لازم يكون فيه مية تسع هذا الغلام، والمية دي عشان الطفل ده يعيش لازم توصل له، يبقى السماء هتمطر في حتة فلانية، والنهر هيجي في الحتة الفلانية، والمية دي توصل لفلان عن طريق المصيرة الفلانية عشان هو يعيش في الفترة الفلانية. كيف قدر الله لكل إنسان ما يصلحه، رزقه، وما حوله من البيئة المحيطة لكي يعيش؟ من ام واب وهوى وميه واكل ترتيب كامل. وده لو درجه حراره عليت شويه يموت، ولو درجه حراره عليت شويه يموت. ان جسم ده محتاج درجه حراره معينه، وان جسم ده محتاج درجه حراره معينه. قال لم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى. عارف لما واحد مثلا بيقول لابوه هو انت عملت لي ايه؟ بعد مثلا معلمه ودخله كليه خاصه وجوزه وشغله وجاب له عربيه وكل ده، في الاخر بيقول لابوه انا مش حاسس انك عملت لي حاجه. قال له طب تعالى بقى، تعالى تعالى معايا واديك الملجا وانت تشوف يعني ايه واحد عاش من غير اب، او تعالى معايا واوريك اب ما بيصرفش على اولاده، او اب لم يفعل لك مثل ما فعلت، تعال انت تشوف عشان تعرف. ولله المثل الاعلى، قال لم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه. ايه العلقه دي يا جماعه؟ عارفين علقه؟ ايه العلقه؟ في دوده اسمها دوده العلقه. علقه ده جزء من تكوين الانسان بيبقى متعلق في الرحم كده. يعني حيوان المنوي بيلقح البويضه وبيعمله نطفه، وهذه النطفه بتبقى في رحم المراه وتفضل متعلقه في رحم المراه، تكبر 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 لحد عند لحظه معينه يبدا ايه؟ يبدا يتكون جسم الانسان، ثم ياتيه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يكبر جسم الانسان لحد 9 شهور او 7 شهور او 6 شهور على اقل تقدير، وبعد كده ايه؟ ياذن الله بولاده الانسان، واما ان يعيش واما ان يموت. كل مرحله من المراحل دي فيها تفاصيل كتير قوي. وبعد كده الانسان يقول لك انا مهمل. مهمل اللي انت ما تعرفش ولا تفصيله من اللي حصل معاك عشان انت تبقى بني ادم. قال لم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى. يعني بعد ما كان علقه اتاه الملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يشبع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه ثم 40 يوما علقه. بعد 80 يوم هنا ياذن الله سبحانه وتعالى ان العلقه دي هتكمل او هتبقى سقط. وبعد كده وفي رواية ثم 40 يوما مضغة ثم يأتيه الملك فينفخ فيه روح ثم يكتب أجله ورزقه ونوعه وشقي أم سعيد. ده في كتابة عند ملك وفي كتابة عند الله سبحانه وتعالى، ودي وكتابة هنا مختلفة عن الكتابة هنا. كتابة القدر الذي في يد الملك هذه تتغير، اللي هي الدعاء والقدر يتعالجان. وفي كتابة عند الله سبحانه وتعالى هي أم الكتاب، دي لا تمحى ولا تتغير، وإذا تغيرت الأولى مكتوب في اللي فوق إنها هو هيدعي وهتتغير. فالكتابة أنواع. إن هو علق في بطن أمه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان أنت عارف أنت خلقت إزاي؟ تعرف كل تفصيلة من تفاصيل الحياة نشأت معاك إزاي؟ تعرف كل خلية كان بتاكل إزاي؟ انت عارف الانسان ده اتولد ازاي؟ وبعد كده لما بتكبر تقول انا مهمل وما فيش حد يحاسبني. لا انت مش مهمل ولم تكن يوما مهملة. انت من اللحظة الاولى الى نهاية حياتك وانت في عناية الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يعني لو اجتمعت الانس والجن على ان يقتلوك وقدر الله لك ان تعيش، فإن هناك ملائكة تحرس أقدار الله. له معقبات يعني ملائكة بين يديه من خلفه، يعني ملائكة تحفظ الأقدار، يعني أمر القدر هيتم هيتم. لو إرادة العالم، لو كل شياطين يقول لك السحر عمل لي، يا عم لو شياطين العالم وسحرة العالم قرروا إن هم يؤذوك، هناك ملائكة مانعة أن يتم تغيير قدر الله. قدر الله نافذ. يحفظونه من امر الله، يعني يحفظونه بامر الله، يعني انت تسير في اقدار الله. فالانسان بيقول انا ما حدش يحاسبني. قال الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى. يعني كان علقه ثم خلقه الله انسان وقدره الله سبحانه وتعالى، ثم سوى اعضاءه وعدله لكي يقوم بمهمته. قال الله سبحانه وتعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طيب انت مش واخد بالك ان نفس النطفة دي بقت مرة ذكر وبقت مرة أنثى؟ تخيل كده لما تقول لواحد هو مين اللي قفل النور، يقول لك اتقفل صدفة. يعني ايه اتقفل صدفة؟ طيب مين اللي علق التكييف ده؟ اتعلق صدفة. طب مين اللي وصل الكهرباء؟ اتوصلت صدفة. فيقولوا الترجيح، الترجيح يقتضي الإرادة. يعني انت قدامك حاجتين، واحد مال ناحية، يبقى لابد ان هناك من اراد انه لابد من مرجح لهذا الترجيح، ولا رجعت له عدها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء الرجل وماء المرأة، كيف يصبح رجل ذكر، كيف تصبح النطفة انثى؟ قال اذا سبق ماء الرجل اذكرى، واذا سبق ماء المرأة انثيا. يعني إذا ماء الرجل هو الذي سبق إلى ماء المرأة أصبح ذكر، وإذا ماء المرأة هو الذي سبق إلى ماء الرجل أصبحت النطفة إيه؟ أنثى. وفي وده معروف في العلم الحديث وكروموسومات وإكس وواي، والناس يعني في تفاوت، في فرق ما بين الرجل الذكر والأنثى، في تفاوت بين خلق الذكر وخلق الأنثى. الترجيح بين الذكر والأنثى كيف حدث هذا؟ لابد من إرادة. يعني اوعى تتخيل أنه يتم ترجيح بلا إرادة. الله أراد أن يكون هذا ذكر وهذه أنثى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. هذه إرادة، هذا ليس هملا. فربنا سبحانه يقول للإنسان فكر أن الذي خلقك بحكم وبعناية، والذي رعاك وأنت نطفة في بطن أمك، والذي نقلك من خلق ثم خلق ثم خلق ثم أنشأناه خلقا آخر، فعل هذا لحكمة وبإرادة. وما دام فعل هذا لحكمة وإرادة فإنك يقينا ستحاسب، ويقينا أن من فعل هذا وأنت لا تعلم عنه شيء، إذا جاء أن يخبرك بأنه سيعيدك مرة أخرى فإنه قادر على الإعادة. لذلك قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني أنت مشكلتك أن الموتى تحيا. قولوا وما جاء أمر من أمور الغيب، من قواعد اللي ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية أو استنبطها شيخ الإسلام، هي مسألة أن الشرع أحيانا يأتي بأشياء تتكلم عن الغيب وأنت مطالب أن تؤمن بالغيب. فبيقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نؤمن بالغيب، ومن الغيب أن نؤمن بإحياء الموتى. فبيقول وما جاء هذا في القرآن إلا وجاء مصحوبا بآيات عقلية تستطيع بها أن تفهم أن هذا الغيب في قدرة الله. يعني هو بيقول استنباطا أن ما فيش أمر من أمور الغيب أنت أمرت أنك تصدقه في القرآن اللي هو ده غيب آمن به، إلا وهناك في نفس الآيات وفي سياق نفس سياق الآيات دليل عقلي واضح به يخضع عقلك لهذا الغيب. قال وهذا مفصل على ثلاثة، ان كل موقف، كل مشهد من مشاهد الغيب انت امرت ان تؤمن به جاء الله لك عليه بثلاثة أدلة. ان الله سبحانه وتعالى ضرب لك مثل في هذا الغيب في الدنيا، نفس اللي حصل ده انت بتشوفه كل يوم في الدنيا في مشهد اخر، ثم نفس المشهد ده بمثال اخر من امثلة الدنيا، ثم مشهد اخر يدل على ان هذا سيحدث اعظم من هذا المشهد الذي امرك الله ان تؤمن به. يعني هو بيأمرك بيقول لك امن بان هناك دار اخرة، وان هناك جزاء، وان هناك حساب، وانك ستبعث بعد الموت. فيقول له هبعث ازاي؟ مش عارف ازاي الجسم هيرجع تاني، فكرني بيها، علمها لي، مش مصدقها قوي. فربنا سبحانه وتعالى قال له يعني انت مش مصدق ايه؟ قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فاول حاجة قال ايه؟ انه بيديك مثال من نفس الايه؟ من نفس جنس الآية التي امرت ان تؤمن بها في الدنيا. قال: كل يحييها الذي انشاها اول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. والانسان بيقول وفي بعث، فربنا قال له عايز تؤمن بعث صعب عليك؟ طب تعالى شوف الارض بتطلع كل يوم، مين اللي بيطلع الارض كل يوم يموتها تاني؟ يعني انت مشكلتك في خلق الموت من الحياه والحياه من الموت؟ طب تعالى اوريك في خلق الانسان وفي خلق النبات والارض عشان تشوف هي فكره البعث صعبه ولا لا، وفكره الاحياء والاعاده صعبه ولا لا. قال: كل يحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. هل هو النار دي جت منين؟ تعرف تمسك النار؟ النار دي لها جوهر؟ يعني تعرف يعني في مخلوق اسمه النار؟ يعني تعرف تقول لي كده في مخلوق مثلا اسمه ايه؟ اسمه بني ادم، قط، فار، لكن النار، النار دي جايه منين؟ دي حيه ولا ميت؟ طب والشجر ده، الشجر ده ممسوك؟ طيب الشجر ده لما كان ممسوك وبعد كده بقى نار، ازاي الشجر اللي كان ممسوك ده فجأة اختفى وبقى نار؟ وازاي النار دي بعد كده بعد شوية بقى الارض اللي اكلت النار ديت وبقى التراب ورماد طلعت شجر تاني؟ هي مين اللي عمل ده؟ النار انت استعملتها بعد ما اكلت الشجر، والتراب اللي طلع من النار طلع شجر تاني، مين اللي عمل ده؟ ما انت بتشوفها كل يوم، بتشوف كل يوم احياء ومات كل يوم وتكرار كل يوم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. طيب مثل بتشوفه كل يوم، واحد بيموت واحد بيعيش، مين بيخلق ده ومين بيموت ده؟ طب انت زعلان على خلق الانسان؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم؟ طب هو أين هو الأعظم، خلق السماء والأرض ولا خلق الإنسان؟ فهو قال لك آمن بأن هناك بعث بعد الموت، وبقول لك خد بالك أن الأمر مش صعب، اللي هو أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى؟ هو أنت مش واخد بالك أنه سبحانه وتعالى هو خلقك من نطفة من مني يمنى؟ هو انت مش واخد بالك ان انت ما كنتش موجود على الخريطة، وان شوية مية بقوا انسان؟ محدش علمها لك؟ ما درستش في الطب؟ محدش فهمك ان في ناس بتعيش وناس بتموت كل يوم ما بتشوفهاش في حياتك؟ وكأن الله سبحانه وتعالى من عظيم بيانه انه مبين سبحانه وتعالى انه يبين للانسان كيف يفهم الآيات. مش هتستصعب بعد كده، اللي عمل ده يعمل ده، اللي خلق السماء والأرض قادر أن يخلق الإنسان. طيب إن هو الأسهل إن أنا أعمل حاجة من عدم مش موجودة قبل كده من غير فكرة قبل كده، ولا أنا نعيدها تاني؟ البداية أصعب ولا الإعادة أصعب؟ البداية أصعب. هو خلقك من لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انت مش موجود اصلا على الخريطه، اللي هو الذي انشاكم، مفيش فكره ما بني، يعني المخلوق ده ما كانش موجود، مش موجود كفكره، مش موجود كبني ادم، مش موجود اصلا. كيف قدر الله سبحانه وتعالى وجود الانسان؟ وكيف مهد الارض لاستقبال الانسان؟ وكيف سخر الشمس والقمر لان يعيش فيها الانسان؟ وكيف سخر المخلوقات لتكون تحت قدره الانسان؟ هو الإنسان أكبر مخلوق على وجه الأرض؟ أقوى مخلوق على وجه الأرض؟ أزكى مخلوق على وجه الأرض؟ لا أنت أكبر ولا أقوى ولا أزكى. يعني عادي كان ممكن زمان لو أنت يعني لو قعدت تفكر شوية كده كان زمان الأسود احتلت الأرض وعملت حديقة للبني آدمين، زي ما أنت عامل حديقة للحيوان كده بتشوفها الأسد، كان زمان أقول لك ده في مخلوق كده هينقرض اسمه بني آدم، لو هي بالدراع يعني أو الأفيال أو الحيتان كيف سخر الله كل المخلوقات للإنسان؟ المخلوقات كلها عايشة والإنسان متسلط على جميع المخلوقات. ويقول لك نعمل مبيد حشري يقتل الحشرات ونعمل حديقة مش عارف عارف قاعد يقتل في اللي هو عايزه بيبرطع في الأرض وعاش بيكلمه. كيف سخر الله لك كل هذه المخلوقات لكي تعيش؟ لا أنت أكبرهم ولا أقواهم ولا أكثرهم جاذبية ولا ليك أي علاقة بالكون أصلا، يعني أنت النقطة الأضعف في هذا الكون. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالدار الأخيرة، قال ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني أن إحياء الإماتة في قدرة الله سبحانه وتعالى أمر هين. لذلك قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عقيرا وقد بلغت من الكبر عتية. وقالت مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فربنا ليه كان يرد إيه؟ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. وكان أمرا مقضيا، إن الأمر عند ربنا هين، يعني فلان هيتخلق كن فيكون، الأمر عند الله أبسط مما تتخيل هين. عندنا احنا أمر عظيم، احنا عندنا أمر إن واحد يشفى من مرض عضال أمر عظيم، لو أطباء أنقذوا عيان ولا اكتشفوا دواء ولا اكتشفوا عملية جديدة ولا عملوا حاجة، البلد كلها بتتكلم فلان هيعيش بعد ما مات. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان من لا شيء وهو عليه هين، مفيش حاجة عند ربنا صعبة. لذلك ختمت آيات سورة القيامة أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى، إن الله سبحانه وتعالى الذي رجح بين المترجحين بإرادته سبحانه وتعالى أنه جعل ذكر وأنثى، وأنه سبحانه وتعالى رجح بإرادته أن تكون هذه النطفة من مني يمنى علقة ثم مضغة ثم يأتيه الملك ثم أنشأه الله خلقا آخر، كيف تنشأ عظام ثم تكسى العظام لحمة ثم ينشئه الله خلقا آخر، كيف يصبح الإنسان إنسان، هذه إرادة الله وهذه قدرة الله. فلما يجي واحد يقول والله أنا مش مصدق بالبعث، قالوا لا ما تتكلمش في موضوع البعث، في موضوع القدرة، لأن أنت بتشوف قدرة الله في كل حاجة. آيات الله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى، يعني آيات ربنا ما بتتحصاش، آيات ربنا في كل حاجة حواليك. ذلك لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا الصفا ذهبا حتى نصدق أنك رسول من الله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب. قال له أنت عايز آية تدل على قدرته؟ بص في السماء، ولا دي طلعت لوحدها؟ ولا النجوم دي تعلقت لوحدها؟ بص على الليل والنهار، مين اللي خلى الليل والنهار نهار؟ مين اللي طفى النور؟ ومين اللي ولع النور؟ أنت بتدخل المسجد تصلي الفجر تطلع لقى النور منور، وبتخش المسجد تصلي المغرب وانت داخل بالنهار تطلع تلاقي الدنيا ليل، مين اللي طفى النور؟ وكل يوم من جعل هذا الناموس وهذه السنة؟ قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن اراد. فآيات الله سبحانه وتعالى اكثر من ان تحصى، ودلالة قدرة الله سبحانه وتعالى، عارف في كل شيء لله آية. طول ما انت ماشي انت قاعد تبص كده يا الله وايه اللي بيحصل ده، كيف رفع هذا وخفض هذا وعز هذا وازل هذا واعطى هذا ومنع هذا، كيف خلق هذا وامرض هذا وشفى هذا، من الذي يدبر الامر؟ هو وحده بيدبر كل حاجه، ويبتليك ويسمعك وتلجا اليه ويعطيك، وأنه هو أغنى وأقنى، هو اللي يغنيك وهو اللي بيكنيك هو اللي بيهديك. قال أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ إن آيات قدرة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، والإنسان إذا تذكر، وده جماعة من مفاتيح فهم القرآن. وبها أختم، أحيانا الإنسان لما بيصعب عليه فهم المسألة من مسائل، فربنا سبحانه وتعالى بيديله مثل، هذا المثل به يفهم أن الله سبحانه وتعالى قدير، أو يفهم أن الله سبحانه وتعالى عليم. لو أنت استحضرت العلم والقدرة هيسهل عليك فهم اللي أنت كنت إيه؟ اللي أنت كنت بتعارض أو عندك شبهة في فهمه. يعني هو فلان ممكن يكون معاه فلوس يجيب لنا عشاء؟ فقال له تعالى بس أنا أوريك كده، شوف المطعم اللي هناك ده والمطعم ده والمطعم ده، شايف السفرة بتاعت فلان دي كلها هو اللي عاملها. أعتقد إن الإجابة وصلت، إن أحيانا كثير كثيرا في القرآن إن بتيجي الإجابة واضحة، إن أنت بتبقى مستشكل المسألة أو الإنسان يصعب عليه فهم آية، فتفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى أجاب إجابة إيه؟ أوسع مما تتخيل وأحكم مما تتخيل، واللي هيفهم دي هيصل عليه فهم إيه؟ أليس ذلك بقدر على حياة الموتى؟ لذلك كان إذا قرأ أحدهم القيامة فكان يستحب له أو من الجدود أنه يقال بلى ربي قادر على أن يحيي الموتى. إن طبعا قادر أن يحيي الموتى، وإحياء الموتى ليس أعظم من خلق الإنسان من طين، ولا خلق الإنسان من طين اللي هو آدم يعني، وتناسل الإنسان يكون عن طريق الايه؟ النطفة. يعني أنت مش طين، أصلك طين، لكن أنت عبارة عن ايه؟ نطفة بقى، نطفة بتجيب نطفة، اللي هو الإنسان في وصول بأبيه. فكيف خلق الله هذه النطفة، وكيف اهتم الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان؟ وبعد كده الإنسان يقول أنا مهمل، لا أنت مش مهمل، أنا مفيش حد مهتم بيا، أنت مهتم بيك من أول لحظة. أنت وأنت نقطة مية اهتم الله بك، اعتنى الله بك، رحمك الله سبحانه وتعالى. يعني من أول لحظة وأنت متراقب، نطفتك وأنت في بطن أمك متراقبة. عارف لما سيدنا موسى قال له يا رب يا رب أنا عندي أسئلة، قال اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى سال 6 اسئله، قال له يا رب انا مش عارف اروح لفرعون من غير ما يكون عندي صحبه ويكون عندي طلب حاجات. قال لقد اتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. قال له انت بس على الاسئله ديت؟ ده انا هديك ده وفوقه وهقول لك انا عملت لك ايه من اول خالص، من اول اذا اوحينا لامك ما يوحى ان اقضي فيه في التابوت. ده انت متراقب وانت في بطن امك. يعني لو انت متخيل ان هذه الاسئله تجعل لك كرامه عند الله، انت كريم عند الله منذ ان وانت في نطفه في بطن امك. يعني من اول وانت لسه نطفه الله سبحانه وتعالى يراقبك. لذلك لما يجي انسان هتحاسب وهتتحاسب هتتحاسب. من يعمل مثقال ذرات خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرات شرا يرى. لذلك واحنا يعني داخلين على 10 ذي الحجة اجتهدوا بقى، ان اعظم ايام الدنيا 10 من ذي الحجة. دي الايام يا جماعه اللي ما فيش مضاعفه في السنه كلها زي مضاعفه هذه 10 ايام. هتيجي اليوم هتفاجئ ان في ناس في درجات عالية جدا في الجنة. هذه الدرجات العليا في الجنة كيف وصل لها هؤلاء؟ بانهم صدقوا موعود الله، صدقوا ان مواسم الطاعات تضاعف فيها الحسنات. يعني لو انت بتطيع ربنا في غير ايام السنة كلها، في ايام 10 ذي الحجة تعمل ايه؟ زود الاعمال الصالحة مضاعفة فوق ما تتخيل. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. يعني عمل واحد في 10 ذي الحجة بسيط، انت هتفاجأ ان هو ايه؟ ان هو يعدل الجهاد في سبيل الله في غير هذه 10 اعظم منه. يعني الصوم يوم، اللي هيصوم يوم غير اللي هيصوم 9، اللي هيتصدق اليوم غير اللي هيتصدق 9، اللي هيبيجي يوم غير اللي هيبيجي يوم في 9، اللي هيقوم الليل في اليوم غير اللي هيقوم الليل في 9 غير يوم عرفه وخلاص اليوم 9 يعني. واعظم ايام الدنيا على الاطلاق هو يوم ايه؟ يوم العيد، يوم النحر الاكبر اللي هو يوم عيد الاضحى. ده اعظم يوم في السنه، ده ثوابه اعلى من رمضان، ده اعظم يوم في السنه يوم النحر الاكبر. فاجتهدوا ان انتوا في العشر الايام اللي جايه تبدا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله ان احنا نعمل اعمال صالحه كتير عشان نوفق للاعمال الصالحه في يوم العيد ان شاء الله. ما يبقاش يوم العيد كله نوم من بعد الفجر لحد ايه اليوم خلص ان شاء الله يعني بعد غروب الشمس، فاحنا نصحى على الغروب ان شاء الله، يبقى اليوم مليء بالطاعات. جزاكم الله خير.